السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا اللقاء المبارك، وهذا هو الدرس الخامس من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة هذه الليلة هو الشروع في الكلام على أول فقرة من فقرات صاحب المتن، وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، مع ما تيسر من شرحها والتعليق على هذا الشرح. فنبدأ بسم الله. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الماتن رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أحسنت، بارك الله فيك. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ابتدأ هذا المتن المختصر من العقيدة بالتوحيد، ولا غرابة في ذلك، فالتوحيد هو أصل الأصول كما لا يخفى. ومر معنا في الكلام على المقدمة في أول الحديث في بيان منزلة التوحيد ومكانته، وأنه هو لب رسالات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، بل إن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه العزيز بالتوحيد. فسورة الفاتحة ابتدأ الله عز وجل بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، إلى آخر الآيات. فالمصنف رحمه الله تعالى على منهاج الأنبياء والرسل ابتدأ كلامه في هذه العقيدة في هذا المتن بالكلام على التوحيد. ونحن نعلم أن جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما ابتدأوا دعوتهم بالتوحيد، ولذلك فكل دعوة أو منهج إصلاح لا يبتدئ بالتوحيد فإن مآله معروف، ولا يمكن أن يؤدي إلى الأهداف المرجوة الصحيحة التي يرجوها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على الجميع بقي في مكة 13 سنة وهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويدعو الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة والإصلاح. فمن سلك مسلكا غير منهجهم وظن أنه يمكن الإصلاح ويمكن الوصول إلى يعني ما يرام من إصلاح وغير ذلك من غير مسلكهم والاقتفاء بآثارهم فإن مآله معروف ودعوته إلى غير هدى. المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فهذه هي العبارة الأولى التي ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن بالكلام عليها. وهذه العبارة على وجازتها وعلى اختصارها قد بيّنت أقسام التوحيد الثلاثة. ابتدأ بالتوحيد، نقول في توحيد الله معتقدين، بيّن أن هذا هو جانب الاعتقاد، وهو ما يجب أن يقوم به المسلم تجاه الأحكام العلمية، وهو اعتقادها والإيمان بها واليقين بها، معتقدين بتوفيق الله. وهذه استعانة من المصنف رحمه الله تعالى في أنه يستعين بالله عز وجل على هذا الأمر الذي شرع في الكلام فيه في بيان هذه العقيدة التي يدين الله سبحانه وتعالى بها. ثم بدأ بالتوحيد، قال أن الله واحد لا شريك له. والواحد هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو الواحد القهار سبحانه وتعالى، ومن أسمائه عز وجل أيضا الأحد. والواحد والأحد، هناك من علماء الكلام من فرق بينهما، المتكلمون يفرقون بين اسم، بين معنى المقصود، المعنى اسم الواحد والأحد، فقالوا إن الأول هو الواحد للصفات والأحد للأفعال. والصحيح أنه يعني العموم، أن كلا من اسم الواحد والأحد كلاهما يعني يدلان على وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده وتوحيده عز وجل. ومن المعلوم أنه ليس هناك في أسماء الله جميعها أسماء مترادفة، وإنما كل اسم وإن اشترك في بعض المعاني فإنه لا بد أن يتميز أحدهما ويدل على شيء من المعاني دون الآخر، وذلك لأن لله كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. والتعبير بالحسنى أي التي بلغت في الكمال والتمام، الحسنى. فلذلك لا يمكن أن تجد اسمين يؤدي كل واحد منهما معنى الآخر فيكونا مترادفين، وإنما وإن اشتركا كما هنا في بعض المعاني إلا أنه لا بد أن يظهر هناك تميز لأحد الأسماء على الآخر يدل على غير ما يدل عليه الآخر. ونحن نعلم القاعدة، وأظنها مرت معكم ودرستموها هنا في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في قوله أن أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار دلالتها على الله سبحانه وتعالى، دلالتها على الذات، على العلمية. فالرحمن هو الرحيم، هو الملك، هو الواحد القهار سبحانه وتعالى، فكلها في دلالتها وباعتبار دلالتها على الله عز وجل فهي مترادفة، بمعنى أنها تدل على ذات واحدة. أما باعتبار معانيها وهو الذي قصدناه هنا فهي مختلفة متباينة وليست مترادفة، يقول نقول في توحيد الله تعالى، في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. وقوله هنا لا شريك له هو تفسير وتأكيد لمعنى واحد، ثم بدأ في تفصيل هذه الوحدانية لله سبحانه وتعالى، فقال ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فذكر هذه العبارات الثلاث في دلالتها على أنواع التوحيد الثلاثة التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. ولا شيء مثله في بيان توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه في بيان كمال ربوبيته سبحانه وتعالى وقدرته، ولا إله غيره في توحيد إيش العبادة، في توحيد الإلهية والعبادة. هذا بالنسبة للتعليق على هذه الفقرة الأولى من المتن. الشارح رحمه الله تعالى بدأ يعلل لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالتوحيد بهذه العبارات الموجزة. فابتدأ في تعليل ابتداء المصنف رحمه الله تعالى بالتوحيد فقال: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، أن التوحيد أول دعوة الرسل. والتوحيد معروف بأنه مصدر ثلاثي مزيد العين على وزن صرف يصرف تصريفا، وحد يوحد توحيدا. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي صار واحدا. وسمي الدين الإسلامي توحيدا، وهو الدين المشترك بين جميع الأنبياء والرسل. إن الدين عند الله الإسلام بمعناه الشمولي، بمعنى التوحيد. فجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم متفقون في الدعوة إلى التوحيد، متفقون في أصول الدين، متفقون في العقيدة، لا خلاف بينهم البتة. وذلك لأن العقيدة والتوحيد والإيمان لا يختلف من زمان إلى آخر، ولا من نبي إلى آخر، ولذلك لا يدخله النسخ، ولا يختلف من شريعة إلى أخرى. فجميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم من لدن آدم عليه السلام، ثم نوح أول المرسلين عليه الصلاة والسلام، إلى خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد من حيث المعتقد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية. أما الشرائع فهي مرتبطة بالأحوال والأزمان والأمكنة، فتختلف من زمن إلى آخر. ولذلك قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. فالشرائع مختلفة، وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. وهذا تمثيل تقريبي من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب، الأب واحد والأمهات مختلفات. فالأب واحد وهي العقيدة وهو التوحيد وهو الإيمان بين جميع الأنبياء والرسل. أما الشرائع فهي تختلف من نبي إلى آخر بحسب حاجة ذلك الزمان لتلك الشريعة وما يناسبها، حتى ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشريعة الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان، فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي صالحة مصلحة. بعض الناس يقول الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، هذا كلام صحيح لكن غير كافي، فهي صالحة ومصلحة أيضا لكل زمان ومكان، فلا صلاح ولا فلاح إلا بالاستقامة على هذه الشريعة، ولا نسخ في هذه الشريعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، ثبتت وثابتة ومحفوظة بحفظ الله عز وجل إلى قيام الساعة، والحمد لله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أعظم بل أعظم نعم الله سبحانه وتعالى أن شرفنا بالانتساب إلى هذا الدين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا الاستقامة عليه والثبات عليه حتى نلقاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. قال: وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. هذه العبارات من عبارات ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد استعارها ابن القيم رحمه الله تعالى في منازل الطريق، مقامات الطريق، من عبارات الصوفية. والأصل في ذلك أنه لا مشاحة للاصطلاح، وإن كانت العبارات الشرعية هي الأولى وهي الأصل، لكن ما دامت تدل على معاني صحيحة فالأصل فيها أنه لا إشكال في ذلك، وإن كان الأولى هو الاقتصار على العبارات والنصوص والألفاظ الشرعية لأنها أسلم وأحكم. والصوفية عندهم أن الناس على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى هو المريد، ثم السالك، ثم الواصل. وهذه المنازل عندهم والمراتب يطول الكلام فيها، لسنا في حاجة إلى أن نقف عندها كثيرا. قال: وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شروع من الشارح رحمه الله تعالى في بيان الأدلة على ماذا؟ على أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، على أن التوحيد هو أول دعوة الرسل. وكما قلت يعني في أول حديثي أن من ابتغى الإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل فعليه أن يسلك منهاج النبوة، منهاج الأنبياء، فيكون أول اهتمامه وأول دعوته هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. والدعوة إلى التوحيد ليست خاصة بالمشركين، إنما الموحدون هم في حاجة إلى تذكيرهم بالتوحيد وتصحيح التوحيد في قلوبهم وتنقية التوحيد الذي يعتقدونه من أي شائبة. فالتوحيد هو دعوة لغير المسلم، ودعوة للدخول فيه وتحقيقه، ودعوة للمسلم لتنقية توحيده من أي شائبة أو شرك أو غير ذلك من الأمور. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر وخاف علينا من ما ينقص التوحيد، وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، لكن منها: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الذي ينقص التوحيد ويقدح في التوحيد وقد لا يشعر به الإنسان. ومنه صورة من صور هذا الشرك الخفي كمثال: الرياء. الرياء هو صورة من صور الشرك الذي يقدح وينقص التوحيد. فالدعوة إلى التوحيد ليست خاصة بالمشركين، وإنما للمشركين وللمسلمين أيضا، من أجل تقوية توحيدهم وإيمانهم، من أجل تنقية توحيدهم وإيمانهم من أي شائبة كانت. ونحن أحوج والله إلى تحقيق التوحيد وتنقية التوحيد من أي شائبة تشوبه. وللأسف أن كثيرا من الناس يأنف ويقول: أنتم تتكلمون في التوحيد والتوحيد، يا أخي نحن موحدون ولله الحمد، ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن التوحيد عندنا مثل الشمس، واضح، وهذا ولله الحمد أمر مطلوب، لكن الكلام إنما هو في تحقيقه. وأول ما قام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو نموذج من نماذج متعددة في الدعوة إلى الله عز وجل، بدأ بالتوحيد والاجتهاد في تنقية التوحيد من شوائب الشرك الخفي والجلي، الظاهر والباطن، الصغير والكبير. فكان مما قاله أحد الزعماء من العلماء في ذلك العصر، وشخص يقال له ابن مويس، قال: هذا ابن عبد الوهاب جاينا يعلمنا التوحيد. وعلى لهجتهم ولغتهم وبنيات حرمة يعرفن التوحيد قبل ابن عبد الوهاب، يعني أطفال قرية حرمة، اسمها حرمة هناك، والبنات فيها يعرفن التوحيد قبل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا من 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 الجهل بحقيقة التوحيد حقيقة. وإلا والله لو فتش الإنسان في نفسه هو قبل غيره لوجد أن هناك من الأمور التي تقدح في تنقية التوحيد الشيء الكثير. فهو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: تخدش فيه اللحظة بالعين واللفظة باللسان، يعني لفظة باللسان تقدح في توحيدك، قد تشعر بذلك وقد لا تشعر، اللحظة بعينك والالتفات إلى شيء لا يحل قد تقدح في توحيدك وأنت لا تشعر. والدليل على ذلك، ذلك الرجل الذي أراد أن يعني يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن هذا من يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ورفعته، فقال: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه اللفظة، ما شاء الله وشئت. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا؟ سبحان الله، يعني هذه العبارة فقط حينما استعمل لفظ الواو بدل ثم، التي ثم تفيد التراخي والواو تفيد التساوي، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جعلها، قال: أجعلتني لله ندا، جعلتني في مقام الندية لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد عز وجل. فتلاحظون مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم و يعني غيرته على التوحيد، واهتمامه حتى بالألفاظ التي يتساهل فيها الناس. كثير من الناس يتساهلون في الألفاظ، بل وفي أفعال وفي معتقدات، ويقول: الحمد لله نحن موحدون، اللهم استعان. على كل إن هذا الباب يطول الكلام فيه، لكن نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بدأ بنوح عليه السلام، لماذا؟ لأنه أول رسول أرسل إلى قوم مشركين، أول رسول أرسل إلى قوم مشركين نوح عليه السلام، ولذلك جاءت دعوته إلى التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، أمر بالعبادة، وهذا علل عبادة الله عز وجل، علل ذلك بقوله: ما لكم من إله غيره. وفي الآيات التي مرت معنا هنا قال هود عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال صالح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال شعيب، لاحظ أنها نفس العبارة تتكرر من نبي إلى آخر، وهو الربط بين الأمر بالعبادة ونفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل قرآني على أن الإله بمعنى المألوه، بمعنى المعبود، لأن أول أو من أكبر الأخطاء التي وقعت عند بعض الطوائف من المتكلمين وغيرهم هو الخطأ في معنى الإلهية ومعنى اسم الجلالة الله ومعنى لا إله إلا الله. وهذه الآيات صريحة في أن الإله بمعنى المألوه، ولذلك قال: اعبدوا الله، ثم علل لماذا نعبد الله؟ لأنه ما لكم من إله غيره. ولذلك نلاحظ أن أول أمر في القرآن الكريم في المصحف، لو نظرت إليه، أول أمر في القرآن نجده في ماذا؟ في أي آية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا دليل على مكانة التوحيد ومنزلته. فأول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله عز وجل. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في القرآن إنما هو نهي عن ما يضاد التوحيد، وهو في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا. فهذا والأدلة في هذا كثيرة جدا في بيان منزلة التوحيد ومكانته في دعوة الأنبياء والرسل، إلى أن قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بعد أن خص وذكر جملة من الأنبياء كانت دعوتهم واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء بعد ذلك وذكر أن هذه ليست خاصة بنوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام، إنما هي دعوة جميع الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي دعوته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة جميع الأنبياء والرسل. أكد ذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولاحظ الربط بين لا إله إلا أنا وفاعبدون، ولذلك فإن التوحيد، توحيد الإلهية، هو تسميته الشرعية، وكلاهما صحيح، لكن إطلاق اسم توحيد العبادة أدق في المعنى من توحيد الإلهية، وإن كان المعنى في كلتا الحالتين صحيح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك.
نعم، يقول لما ذكر وبين أن التوحيد هو أول دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، قال: ولهذا، لأنه أول دعوة الرسل، كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. ما دام أن أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى التوحيد، فإن من الطبعي والمؤكد أن أول ما يجب على المكلف هو التوحيد، هو التوحيد. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله. طبعا قال هنا: ولهذا كان الصحيح، وهنا من عبارات العلماء، إذا قال الصحيح دل على أن المسألة فيها أكثر من قول، والصحيح من هذه الأقوال هو هذا القول، وهناك أقوال أخرى ليست صحيحة، هذا يعني دقة في العبارة. أما إذا قال والراجح، فهذا دليل على أن المسألة فيها قولان، راجح ومرجوح. لكن إذا قال والصحيح دل على أن في المسألة قولان، صحيح وباطل. وتلاحظون هذا الخلاف بين العبارتين في كلام أهل العلم. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف، أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا عادة إذا أطلق شهادة أن لا إله إلا الله، فإن شهادة أن محمدا رسول الله تأتي بالتبع، فيقال الشهادة، لفظ الشهادة، والمقصود الشهادة بشطريها. قال: لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. وهذه أعانكم الله، هذه عبارة كلامية، لأنه لما قال الصحيح أراد أن يذكر الكلام غير الصحيح الذي يقال من بعض المسلمين المنتسبين للإسلام، يقولون إن أول واجب على المكلف هو هذه الأقوال الثلاثة: إما النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. ونحن لا نريد أن نخوض كثيرا في التفصيلات هذه، لكن النظر هذا هو قول المتكلمين عموما، هو قول المتكلمين. المتكلمون يرون أن أول واجب على المكلف هو النظر وليس التوحيد، واختلفوا فيما هو الواجب من هذا النظر على ثلاثة أنحاء. القول الأول أن أول واجب هو النظر بإطلاق، أول واجب على المكلف هو النظر، وهذا قول الجويني رحمه الله تعالى وابن فورك أيضا من الأشاعرة. وهناك من قال إن أول واجب على المكلف منهم هو القصد إلى النظر، وهو أول جزء من النظر، أول جزء من النظر أن تقصد النظر، أن تقصد النظر. وهذا هو قول الباقلاني، القاضي أبو بكر الباقلاني من كبار الأشاعرة رحمه الله تعالى. والقول الثالث هو الشك، وهو قول أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، وهو الذي سار عليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وله قصة طريفة في دخوله في الشك تعمدا، وحتى تمكن منه هذا المرض، فلما أراد أن يعود إلى اليقين عجز وما استطاع، فبقي يشك في كل شيء، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من العدول عن نصوص الكتاب والسنة إلى ما تستحسنه الآراء والمفاهيم. هذا الشك أصبح عند المتأخرين هذا هو الأصل في الوصول إلى اليقين، ولذلك يزعمون، يقولون إنه لا بد من الشك، وإن طريقك إلى اليقين هو الشك. أولا تشك في كل شيء، ثم تنتقل من الشك إلى النظر، ثم النظر يدلك إلى اليقين. لكن أن تبدأ مباشرة باليقين فهذا لا يمكن أن يبني اليقين. الغزالي من الكبار الذين دخلوا ونادوا بهذا الواجب في نظره، وأصابه من جرائه ما أصابه، وندم على ما وقع فيه، وله كلام طويل ليس هذا مقام التفصيل في هذا الأمر. لكن الغريب أن المفكرين الغربيين فرحوا بهذه المرحلة عند الغزالي، وجعلوه أسوة لهم في موضوع الشك، ولذلك كتب عن الشك عند الغزالي في الغرب الآن أكثر من 20 رسالة كلها في موضوع الشك. وممن تبنى هذا وأخذه عن الغزالي ديكارت، وديكارت هذا هو من دعائم الفكر الغربي المعاصر وزعماء النهضة الأوروبية المعاصرة. فيقول لما أخذ هذا، يقول الشك يقود إلى النظر، والنظر يقود إلى اليقين. طبعا نحن لا نستغرب، بل ما سار عليه ديكارت ومن جاء من بعده هذا هو الصحيح، وهو أنه كان على باطل، فالواجب عليه أن يبدأ أولا بالشك على ما هو عليه، لأنه ليس على دين صحيح، ليس على دين قائم بالبرهان واضح، فعليه أن يشك في الدين الذي ينتسب إليه، ثم عليه أن يبحث عن الدليل الموصل إلى الحق حتى يصل إلى اليقين. هذا لا يستغرب من مشرك، لا يستغرب من كافر، من يهودي، من نصراني، نعم، لكن أن يؤتى إلى المسلم الموحد الموقن المؤمن على الفطرة ويقال له عليك أن تشك من أجل أن تصل إلى اليقين، فهذه هي الباقعة، هذه هي الكارثة. ولذلك للأسف تأثر بعض شبابنا بمثل هذه الترهات والطروحات، فقالوا لا يمكن أن تصلوا إلى اليقين إلا أن تبدأوا بالشك، فدخل في أوساط بعض شبابنا كما لا يخفى على الجميع الإلحاد، وهو نتيجة الشك في هذا الدين الذي ينتسب الإنسان إليه. وهذا خلل وخطأ منهجي في غاية الخطورة. نعم، الذي على باطل عليه أن يشك في ما هو عليه، وأن يبحث عن الدليل حتى يصل إلى الحق، لكن من كان على الحق فعليه أن يحمد الله وأن يتشبث به وأن يعض عليه بالنواجذ وأن لا يجعل قلبه كالسفنجة تلتقط الشبهات، لأنك إذا شككت في طريقك دخلت عليك شياطين الشبهات من كل جانب، فأصبحت في غير ما يقين. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وهو من جرب، وهو أو قال أحد المتكلمين من عرف مثل من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يقول رحمه الله تعالى أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمون. لماذا؟ لأنهم يتعمدون التشكيك في الحقائق وفي الثوابت وفي اليقينيات، زعما منهم أن ذلك هو الذي يوصلهم إلى اليقين. فإذا شك في الثوابت وفي اليقينيات وفي المحكمات وفي الثوابت ثم أراد أن يبني أصبح يشك في كل شيء. طبعا هم شبهتهم يقولون إنما مقصودنا الرد على السوفسطائيين. من هم السوفسطائيين؟ السوفسطائيون هم الشكاك الذين يشكون في كل شيء. ولذلك عند المتكلمين أول ما يبدأون في التعليم إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة. سبحان الله، إذا قلت هذا جبل ترى جبل، يعني ما هو بشيء آخر. إذا قلت نحن في النهار، يعني في النهار معنا لسنا في الليل، يعني في. ولذلك أصعب ما يكون هو إثبات البدهيات وإثبات الأمور الواضحات، كما قال الشاعر بسريقته يقول وليس يصح في الأذهان شيء، متى؟ إذا احتاج النهار إلى دليل، في الشمس في كبد السماء، ويقول يعني أثبت لي أننا في النهار. هذا من أصعب ما يكون، وهذا هو حال أمثال هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة. على كل، مصيبة الدعوة إلى الشك واللوثة الفكرية التي عادت إلينا من وإحيائها من دثر من الفرق الهالكة الأولى وتلقفها الغرب الكافر ونشرها بين أبناء المسلمين اليوم، هي من أخطر الأمور التي تفتك بعقائد وأفكار شبابنا، وأصبحوا يشكون في كل شيء، وهذه مصيبة، وهذه هي أول بوابة إلى الإلحاد. أنت الآن خرجت من اليقين، خرجت من اليقين، فمتى تضمن أن تعود إلى اليقين؟ هل تضمن؟ ولذلك يبقى الإنسان في حيص بيص كما يقولون، في حيرة من أمره، في شك، يعني أي دليل يشك فيه. وهذه من أخطر ما يكون في على المسلم نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يجب الحذر يا إخوان. سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ما حذروا من الكلام وما فيه، ومر معنا بعض الأمور، وسيأتي معنا تجارب كل كبار وزعماء الكلام أنهم في النهاية إلى الشك والحيرة، والواحد يتشبث في الأخير أن يعود إلى بدهيات هذا الدين يتشبث بها لعل الله أن ينجيها مما هو فيه، ويرضى بالدرجة الدنيا من اليقين من أجل أن يسلم من عذاب الشك والحيرة. فكل من سلك هذا المسلك فهذا مآله والعياذ بالله. ولهذا يجب الحذر من مثل هذه الأمور الخطرة. بعض الناس يقول بعضهم نتعلم علم الكلام من أجل والمنطق والفلسفة من أجل ماذا؟ لنرد بها عليهم، على الفلاسفة وعلى المتكلمين وعلى المناطقة. وهذا سؤال مر الدرس الماضي، وهذا الجواب يمكن أن يجاب عليه بأن هذا جائز في حدود على قدر الحاجة. أولا يجب ألا يخوض هذه الأمور إلا من تبحر في العلم الشرعي وقوي إيمانه، هذه واحدة. والنقطة الثانية أن ينظر إليها نظرة احتقار، واستهجان لا نظرة انبهار وتعظيم، لأن مصيبة الذين ولجوا فيها بريق الجديد خطاف، فنظروا إليها نظرة انبهار وقالوا لا نريد أن نتميز عن العامة، فنخوض عن في هذه الغمار التي نهانا عنها أهل الإسلام، نشوف ايش عندهم. الانفتاح الفكري كما يعبر عنه في عصرنا الحاضر، فتستهويهم ببريقها وزخرفها، فإذا خاضوا فيها منهم من يمن الله عليه فيعود ومنهم من لا يعود. لكن أن تنظر إليها نظرة احتقار، نعرف أن هذا منطق يوناني، ما نفع أصحابه. أول من وضع المنطق هو أرسطو، وزعموا ويعلمون شبابنا إلى الآن يقولون إن المنطق هي قوانين تحفظ الذهن من الخطأ والانحراف، كما أن النحو يحفظ اللسان من إيش؟ من اللحن في اللغة. أول واضع علم المنطق هو أرسطو، كان موحدا حينما وضع هذه الأصول المنطقية، وفي نهاية حياته كان مشركا وثنيا. أي فائدة ترجى من مثل هذا؟ نعم قد يستفاد منه في بعض الجوانب التي لا تعلق لها بالجانب العقدي والديني، في الجوانب في ضبط الأفكار يكون من علوم الآلة في حدود معينة، لكن أن ينظر إليه نظرة احتقار. الفلسفة وغيرها، هؤلاء أناس حرموا نور النبوة، فهل يا ترى نجد السعادة والخير والفلاح عند هؤلاء المساكين الذين يتخبطون تخبط العميان بحثا عن الحقيقة وقد حرموها، ونترك كتاب الله تعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم الوحي المعصوم؟ هذه النقطة في غاية الأهمية. فإذا أقبلت على تعلم الفلسفة أو علم الكلام وعندك رصيد من العلم الشرعي، وأنت تعرف أن هذه إنما هي اجتهادات بشرية ضعيفة على قدر جهد البشر المحدود، وأن الحق اليقيني القطعي الذي لا مرية فيه إنما هو في الوحي المعصوم، بهذه النظرة ممكن لك أن تتعلم في حدود الحاجة في هذا الموضوع. ولذلك نلاحظ أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى استعمل هذا السلاح في بيان عواره وبيان ضعفه وبيان أنه لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة وبيان أنهم مساكين فقراء عاجزون عن الوصول إلى الحقيقة، لأنهم سلكوا مسلكا خاطئا في البحث عن الحقيقة. والله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا، لو كان سبحانه وتعالى يعلم أن عقولنا وأفكارنا وأذهاننا كافية في دلالتنا إلى ما يصلح شؤوننا لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب، وكلفنا الله سبحانه وتعالى كل يستعمل عقله ويوصله إلى الحقيقة، لكن الله أعلم بنا من أنفسنا، ويعلم أن هذا العقل وهو نعمة من نعم الله عز وجل، لكنه مخلوق عاجز ضعيف له حدوده وله إطاره الذي يمكن أن ينتج فيه، لكن أن تستعمله في غير قدرته فهذا من الغباء بمعنى الكامل. فنعود إلى كلامنا، الموضوعات يجر بعضها بعضا وأنا أنسى نفسي فأخرج في هذا الموضوع. يقول أول ولا للنظر ولا القصد للنظر ولا الشك. يقول أبو جعفر سمناني من أئمة الأشاعرة، يقول مسألة أول واجب على المكلف الذي هو النظر إلى آخره، يقول هذه المسألة بقيت في مذهب الأشعري من المعتزلة، أصلها اعتزالي وبقيت في مذهب الأشعري واستمرت عند الأشاعرة مع المعتزلة حتى يعني بعد أن رجع الإمام الأشعري رحمه الله تعالى من الاعتزال. قال: كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، لاحظ الكلام المذموم، وسبق أن بين كلام العلماء في ذمهم للكلام، وهذه من مسائله ومن جناياته على عقول وعقائد وأفكار المسلمين. قال: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، نص شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الواجب، أول واجب على المكلف. طبعا وهنا أول واجب على المكلف هو الشهادة كما في هذا الحديث وكما في غيره من النصوص. الأولية هنا تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، تحتمل أن أول ما ندعو إليه من الواجبات، وتحتمل أن أعظم ما يجب على المكلف هو التوحيد. يعني الأول، الأولية الزمنية، أول ما يجب من الواجبات هو الشهادتان، أو الأولية المعنوية وهي أن أعظم وأهم وأشرف ما يجب على المكلف هو التوحيد، هو التوحيد، وهذه تقتضي هذه، فهما متلازمتان ولا فرق بينهما. أعود إلى كلام الأول حينما قالوا إننا نتعلم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام من أجل الرد على الخصوم، نقول هذا مسلك يعني جائز في حدود ضيقة، لأنه مسلك محفوف بالمخاطر، والحرص على رأس المال مقدم على جلب الأرباح، هذه قاعدة اقتصادية. والأصل في أننا نرد على المخالفين بمنطق القرآن، لأن هؤلاء المتكلمين قالوا بأن القرآن ليس فيه أدلة عقلية، وهذا هذا باطل، هذا كذب. فالأصل أن نرد عليهم بمنطق القرآن، وإن لم يؤمنوا بالقرآن ولكن بالمعاني التي دل عليها القرآن، بالمعاني التي دل عليها القرآن، لأن القرآن جاء بأدلة عقلية في غاية الإقناع والقوة في الدلالة أو في مخاطبة الذين لا يؤمنون أصلا بالقرآن، وهي كثيرة جدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، مثال يدل على أن الأصل هو الرد على المخالفين بمنطق القرآن. يدل عليه أولا قول الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي، يخاطب المشركين، أنذركم بماذا؟ بالوحي. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال: أسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم كتب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. هذه ناقضة لكل ما عليه أدلة الرومان من أقوام هرقل وأمثاله بهذه الآيات، والكلام في هذا يطول. نعود إلى كلام المصنف، قال: ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه. من كان موحدا على الفطرة يشهد أن لا إله إلا الله، يردد مع الأذان ويؤذن أو غير ذلك من الأمور، من قالها قبل البلوغ فإنه لا يؤمر بتجديدها بعد البلوغ، لأن الأصل أن الإنسان مجبول ومفطور على التوحيد، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فهذا هو الأصل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي رواية على الملة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه. لماذا؟ لأن الأصل هو الإسلام. فلذلك من كان يقولها قبل البلوغ فإنه لا يؤمر بالنطق بها وتجديد الدخول في الإسلام بعد التكليف وبعد البلوغ. قال: ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر مباشرة بإيش؟ بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، والكلام واضح. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، وهذه لا خلاف فيها، لكن هو مسلم أصلا، هو مقر بها أصلا. قال: باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد. نعم. أول. نعم.
هنا يعني مثال تطبيقي عملي كما يقولون. يقول: هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، لم يتكلم بالشهادتين إنما قام وتوضأ ودخل في الصلاة، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها، أي لم نسمعه نطق بها، هل يصير مسلما أم لا؟ يصير مسلما بذلك أم لا؟ قال: والصحيح، هذا يعني مثل ما تقدم، الدليل على أن المسألة فيها قولان، صحيح وآخر ليس بصحيح. والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، إذا أظهر أي شعيرة من شعائر الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، كل من أظهر شعيرة من شعائر الإسلام فإننا نتوقف ونعتبره مسلما حتى يظهر عليه خلاف ذلك الذي أظهره. وهذا خاص في الأشخاص وفي المجتمعات. ومن أظهر ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم أنظرهم إلى الصباح، فإن سمع أذانا تركهم، لأن هذا شعيرة من شعائر الدين، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. قال: والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، بمعنى أن كل من أظهر شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإننا نعامله معاملة المسلم، وهذا بالنسبة لنا نحن، أما هو بينه وبين الله عز وجل، فكم من إنسان قد يظهر الإسلام وهو أكفر من يعني من أشد الناس كفرا والعياذ بالله. لكن علينا أن نتعامل مع الناس بما ظهر منهم، أما القلوب فحسابها على الله عز وجل، والسرائر لا يعلمها إلا الله، والنوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون بالتعامل مع الناس بما ظهر منهم. وخير دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المنافقين بإيش؟ بما ظهر منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض أعيانهم، ويعرفهم صلى الله عليه وسلم في لحن القول، ويعرفهم بسماهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعاملهم بما ظهر منهم، وبعضهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين. وهذا التشريع وسنة لنا من أجل اتباعها وسلوكها في التعامل مع الناس. ولذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا أظهر الإنسان شعائر الإسلام الظاهرة تعاملنا معه معاملة المسلم، وحكمه إلى الله عز وجل. وهذا دليل على بدعية أنه لا بد أن نستنطقه ونستوضحه. ما رأيك في فلان؟ وما رأيك في الجهة الفلانية؟ وما من أجل أن نحكم عليه؟ هذه من بدع الخوارج، وأخذتها الرافضة بعد ذلك. فهم إذا يعني أرادوا أن يختبروا الإنسان يعرفوا هل هو شيعي ولا لا، تقول: تحب علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وفاطمة؟ تقول: نعم والله أحبهم. قال: تكفر أبا بكر وعمر؟ إن لم تتبر من أبي بكر وعمر فأنت لست بمحب لعلي رضي الله تعالى عنه وآل بيته. وهذا من الخلل المنهجي، وهذه أخذوها من الخوارج. وبقيت إلى ساعتنا هذه أن بعض الناس يمتحن الناس بأشخاص. ماذا تقول في فلان؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى لن يسألني عن فلان ولا فلان، يسألني ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. أما الناس فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبهم ويحاكمهم سبحانه وتعالى. نعم، البراءة من الشرك وأهله من حيث العموم نعم، لكن الأشخاص. ولذلك قال الشارح رحمه الله تعالى في آخر الكتاب، قال: والبراءة بدعة، وهو أنه لا يمكن الحكم على الشخص بإسلامه إلا إذا امتحن بالبراءة من أشخاص بأعيانهم. وهذا منهج مخالف للمنهج الشرعي. قال نعم،
قال رحمه الله: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب. نعم، فالتوحيد أول الأمر وآخره.
نعم، يقول هنا: والصحيح قال: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. أعاد الكلام على أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد. فهو بوابة الدخول إلى الإسلام، وإذا كان الإنسان خرج من هذه الدنيا وهو على لا إله إلا الله، على كلمة التوحيد، فهو بوابة النجاة أيضا. قال: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن التوحيد أول واجب وآخر واجب، أول واجب وآخر واجب. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. طبعا ذكرنا حنا الحديث قبل قليل، حديث معاذ حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد هو شهادة لا إله إلا الله. وهذا ظاهر في ما تقدم من الكلام في هذا الموضوع. نعم، قال
رحمه الله: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى شارح: فالتوحيد أول الأمر وآخره، وأول واجب وآخر واجب، وأول الأمر وآخره. ثم فصل ذلك، قال: أعني توحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة، قال: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. ما هي؟ أحدها الكلام في الصفات، وهو توحيد الصفات، الأسماء والصفات. والثاني توحيد الربوبية، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذا من المصنف رحمه الله تعالى شروع في الكلام على تقسيم التوحيد، وأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبدأ شرحه في هذا وتكلم فيه، مع أن صاحب المتن بدأ أيضا في تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، كما قلنا في عبارة صاحب المتن التي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. وهذا التقسيم الثلاثي للتوحيد باعتبار ما يجب على المكلف، باعتبار ما يجب، باعتبار هذه الأنواع الثلاثة التي هنا: التوحيد، الكلام في الصفات، باعتبار متعلق هنا الكلام في الصفات، والكلام في الربوبية، والكلام في الإلهية والعبادة. أما باعتبار ما يجب على المكلف فالقسمة ثنائية، وهي توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والقصد. هنا باعتبار متعلقه وحقيقته، وهناك باعتبار ما يجب على المكلف، ولا خلاف بين هذين التقسيمين. وهذا التقسيم تقسيم قديم وليس بجديد، لأن هناك للأسف بعض المناوئين الذين يعني ينتقدون المنهج السلفي ودعاة المنهج السلفي ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى والشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم، يقول أنتم تحذرون من البدعة وأنتم مبتدعون، نعوذ بالله من البدعة، كل بدعة ضلالة، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، فأي بدعة هذه؟ قالوا: أنتم تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على هذا التقسيم، فهذه بدعة، وأول من ابتدعها ابن تيمية. هذا كلام يقال إلى الآن ومنشور في كتب وإلى غير ذلك من الأمور. والجواب على هذه الشبهة، وهي شبهة قديمة وجديدة، أولا يجاب أن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي لا تعلق له بالجانب التعبدي حتى يدخل في باب البدعة والسنة، فهو تقسيم اصطلاحي مثل تقسيم العلوم إلى فقه وأصول وتفسير وحديث ونحو وغيرها. ما في دليل أن العلوم تنقسم إلى هذه الأقسام، هذا يعني تقسيم اصطلاحي بين أصحاب الفن في الفنونهم، وهذا ليس من باب التعبد من أجل أن يدخل في إيش؟ في مسألة البدعة أو غيرها. وهذا التقسيم معروف ومشهور قبل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كما سيأتي بيانه. الأمر الثاني أن هذا التقسيم كان نتيجة استقراء لأدلة التوحيد، فاستقراء أدلة التوحيد، النظر في أدلة التوحيد بيّنت أن التوحيد على ثلاثة أنحاء: هناك ما يتعلق بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، وهناك ما يتعلق بتوحيد الله في خلقه وتدبيره وملكه سبحانه وتعالى، وهناك آيات تدل على توحيد الله عز وجل في عبادته، فهو توحيد مستنبط من النصوص نتيجة استقراء النصوص، والاستقراء دليل معتبر. الأمر الثالث أن هذا مأثور عن السلف، ليس جديدا، مأثورا عن السلف، والنصوص فيها ما يدل على ذلك كما ذكرنا، فهو مأثور عن بعض الصحابة وعن التابعين مثل ابن عباس ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير الطبري وغيرهم من العلماء. ومن أراد أن يقف على بعض كلامهم في هذا فليرجع إلى تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون، يجد شيئا من هذه النصوص الدالة على الإشارة إلى هذا التوحيد بأنواعه الثلاثة. هذا التوحيد أيضا معروف عند المتقدمين من العلماء، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قبل ابن تيمية، وكلامه هنا أول عبارة تقسيم التوحيد إلى أنواعه الثلاثة كما مرت معنى. طبعا يعني قبل هذا القرآن، فاتحة الكتاب قائمة على هذا التقسيم، دالة على توحيد الربوبية والأسماء والصفات والإلهية كما تقدم الكلام معنا في هذا الأمر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: والله سبحانه وتعالى يدعى من أعلى لا من أسفل. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فطرة فإنك تتجه إلى العلو، والله يدعى من أعلى لا من أسفل. لماذا؟ قال: لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والإلهية في شيء، ليس من وصف الربوبية والإلهية في شيء، لا يليق بالله عز وجل. فتلاحظ استعمال لفظ الربوبية والإلهية والوصف عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة المتقدمين. ابن بطة رحمه الله تعالى يقول: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الآيات به ثلاثة أشياء. أصل الإيمان الذي يجب اعتقاده ثلاثة أشياء، ما هي؟ ابن بطة رحمه الله تعالى في أوائل القرن الخامس الهجري قبل ابن تيمية بقرون يقول: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الربوبية، ليكون بذلك مباينا لأهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، هذا توحيد الربوبية. الثاني أن يعتقد وحدانيته، ليكون بذلك مباينا لمذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، الإلهية. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. وهذا في مختصر الإبانة. الحافظ بن مندة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 95 و300، في كتاب له كتاب اسمه كتاب التوحيد، وعقد أبوابا متعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين معروف، عند قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يقول: فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته، وأخلصوا له العبادة، وأقروا له الألوهية والربوبية. والنصوص في هذا المعنى كثيرة في الاستدلال والبيان والكلام عليها. الأبواب الثلاثة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، البخاري افتتح كتاب التوحيد من صحيحه بحديثين. الحديث الأول ما هو؟ حديث معاذ لما بعثه لليمن، وهو صريح في إيش؟ توحيد الإلهية، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذا أول حديث في كتاب التوحيد عند الإمام البخاري. ثم بحديث فضل قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن، وقل هو الله أحد هي صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فهو توحيد الصفات. وفيه في هذا الباب قصة الرجل الذي كان يقرأ بها في صلاته، وقال يعني سئل: لماذا تقرأها؟ قال: إنها صفة الرحمن فأحبها. فقال الحديث المشهور المعروف. الباب الثاني في باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الباب الثاني من كتاب التوحيد. الباب الثالث في قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وذكر تحته حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون الولد، يدعون معه الولد أو له الولد، ثم يعافيهم ويرزقه. هذه الأحاديث كلها في أنواع التوحيد الثلاثة التي نتكلم عنها وأشار إليها الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذا المقام. معذرة تراني أنسى الوقت والحمد لله ما في ساعة، كم باقي؟ كم مضى؟
كم مضى ساعة؟
ها؟ إذا بغيت نوقف قول وقف، ها؟ نأخذ ربع ساعة؟ طيب وذكرني إذا انتهت. قال أما الأول، تفضل.
قال رحمه الله: أما الأول فإن نفات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملو الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول: أما الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، شرع الشارح رحمه الله تعالى في الكلام على المخالفين في هذا التوحيد. قال: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، يعني بدلا من أن يكون التوحيد هو إثبات الصفات وإفراد الله سبحانه وتعالى بما يليق به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، قالوا إن التوحيد هو نفي الصفات، فعكسوا القضية. وزعماء هذه المخالفة المصادمة للقرآن والسنة، ولذلك يعني بعض الناس يقول كيف أنتم يعني اللهجة شديدة على المتكلمين وعلى الفلاسفة، وهم مناقضون تمام المناقضة لنصوص الشرع للكتاب والسنة. فمن التوحيد إثبات الأسماء والصفات، هم يقولون إن التوحيد هو نفي الصفات، فإذا أردت أن تدخل في التوحيد فعليك بنفي الصفات. هل هناك مخالفة أكثر من هذا؟ يعني تزعم هذه الفرية وهذا الانحراف، ولا ندخل في التفصيلات، الفلاسفة والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، مع أن الجهم بن صفوان قد ذكر ابن أبي داود في مسائله بسنده إلى إبراهيم بن طهمان قال: حدثني من لا أتهم أن جهما قد رجع من قوله. لكن الجهمية من حيث العموم يشتركون مع الفلاسفة في معنى التوحيد عندهم، وهو نفي الصفات، نفي الصفات. وأخذ هذا المعتزلة من الجهمية وقالوا بالأصل الذي عندهم، وهو أنهم أصحاب العدل والتوحيد. العدل عندهم هو نفي القدر، والتوحيد هو نفي الصفات. وأخذ بعض ما عندهم الأشاعرة في نفي بعض الصفات، كما وهي صفات الفعل الاختيارية وغيرها من بعض الصفات كما لا يخفى على المختصين. الشاهد أن الفلاسفة والجهمية اتفقوا في أن في التوحيد واختلفوا في الشرك، يختلفون في معنى التوحيد ويتفقون في معنى الشرك. يقولون التوحيد عند الفلاسفة هو إثبات الوجود المطلق بشرط الإطلاق، إثبات الوجود المطلق بشرط الإطلاق مجردا عن الصفات، هذا التوحيد عند الفلاسفة. عند الجهمية إثبات ذات مجردة عن الصفات، إثبات ذات مجردة عن الصفات. الشرك عندهم متفقون على أن الشرك هو إثبات الصفات، فالتوحيد نفي الصفات والشرك هو إثبات الصفات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يقول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فجعلوا التوحيد هو نفي الصفات، إثبات الصفات شرك عندهم. قال: كجهم بن صفوان ومن وافقه من معتزلة ومن الشاعرة الذين وافقوه في بعض ذلك. قال: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. هذا مبني على معنى التوحيد عند الجهمية. ما هو التوحيد عندهم؟ كما قلنا التوحيد عند الجهمية إثبات ذات مجردة عن الصفات. يقول: هذا لا وجود له، إنما وجود ذهني فقط، لكن وجود في الحقيقة لا يمكن أن يوجد شيء مجرد عن الصفات أبدا، فهذا معلوم الفساد بالضرورة. قال: وهذا القول قد أفضى. قال: فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور له وجود في الخارج، يعني في الواقع أبدا، ما فيه ذات حقيقية موجودة بغير صفات، مستحيل. قال: وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهو غاية التعطيل. الذهن، التصور الذهني، الإنسان يتصور ما شاء أشياء مستحيلة، يتصور جبال من ذهب، ويتصور بحار من عسل، ويتصور في الذهن، لكن أنت تتصور ما شئت، لكن في الواقع نعم. قال: إلا ما في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال: وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيل، وهذا غاية التعطيل. قال: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. يعني من آثار هذا الانحراف في التوحيد، في توحيد الصفات، نشو القول بالحلول والاتحاد والوحدة، وهي ظلمات بعضها يجر إلى بعض، ولا ندخل في تفصيلاتها. يبدأ الأمر بالحلول ثم الاتحاد المؤدي إلى الوحدة في زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بالحلول أن الله تعالى الله يحل في شيء من مخلوقاته أو في جميع مخلوقاته. النصارى قالوا بأن الله حل في المسيح عليه السلام. الحلولية من غلاة الصوفية المنتسبون لهذا الدين أشد جرما وكفرا من النصارى، لأنهم زعموا أن الله حل في كل شيء تعالى الله، في الحيوانات، في البهائم، في الصالح، في الطالح، في كل شيء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، يقول: إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية من شناعته، نسأل الله العافية والسلامة. ولن يعني أوذيكم بتفصيلاته في مثل هذا الأمر، لكن يعني حتى تتضح الصورة. فيقولون إن الله قد يحل في جميع مخلوقاته أو في بعض مخلوقاته، ثم يتحد بهذه المخلوقات، وهي المرحلة الثانية، حتى يكون الوحدة، وهي وحدة الوجود، كما قال ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم. وهناك من يجادل يقول: هؤلاء ليسوا كفارا. الذي يقول تعالى الله عما يقولون، يقول: سبحاني ما أعظم شاني، ويقول: ما في الجبة إلا الله، يقول: لا، هذا ليس بكفر. أين الكفر بعد هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. هل تعلمون أن سبب هذا القول الشنيع على شناعته هو الخلل في توحيد الصفات؟ وذلك أن مسألة نفي العلو بعض الناس يتساهل فيها، يقول: الله سبحانه وتعالى قلنا في العلو ولا ليس في العلو، الأمر قد ييسر من هذه الأمرة. هذا القول هو سبب القول بالحلول والاتحاد، وذلك أن الجهمية على صنفين: لما نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو، وأن يكون الله مباين لخلقه سبحانه وتعالى، يعني مفارق لهم، ليس مختلطا بهم سبحانه وتعالى، وهذه للأسف نفي العلو ونفي المباينة يقول بها حتى الأشاعرة للأسف. لما قالوا بأن الله، لما نفوا صفة العلو عن الله عز وجل ونفي أن يكون الله بائن من خلقه، فلم يبقى الاحتمال إلا أحد احتمالين، وكلاهما قول للجهمية. فإما أن يكون الله تعالى الله لا وجود له، ووجوده إنما هو وجود ذهني، وهذه قمة الإلحاد، وهؤلاء الجهمية المعطلة، فقالوا وجود الله وجوده إنما هو وجود ذهني فقط لا حقيقة له في الواقع. والآخرون استشنعوا هذا القول، وهم يتفقون معهم في أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فقالوا إذا كان الله لا داخل العالم ولا خارجه وهذه قضية مسلمة عندهم، ويلزم من قولنا هذا أن عدم إثبات وجود الله وجودا حقيقيا، إذن نقول إن الله تعالى هو عين هذا الوجود. وإذا قلنا بأن الله هو عين هذا الوجود صح أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وإذا قلنا بأنه عين الوجود فهذه أخف من أن نقول بأنه ليس بموجود. فانظروا يا أخواني، لبعض الناس يقول تساهل في مسألة الصفات، يقول أنتم تكررون والتوحيد والصفات والصفات والصفات، انظروا الانحراف يجر بعضه بعضا إلى أن يصل إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. لا أريد كما قلت أن أوذيكم بهذا الكلام. قال وقد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، والحلول والاتحاد يفضي إلى إيش؟ إلى الوحدة، وحدة الوجود، وهو أقبح من كفر النصارى. لماذا؟ فإن النصارى خصوه بالمسيح وهو نبي من أنبياء الله المكرمين، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات أن الله حل فيها تعالى الله. ومن فروع هذا التوحيد، يعني من الآثار المترتبة على هذا، أن فرعون وقومه كامل الإيمان. لماذا؟ لأنه لما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، فهو صادق. حينما قال أنا ربكم الأعلى على قولهم، استغفر الله، يعني نقل الكفر ليس بكفر. لما قال أنا ربكم الأعلى على اعتقاد أن الله حال فيه تعالى الله، فهو صادق. فهذه من لوازم ومن فروع ما يترتب على هذا القول. انظر إلى الشناعة والعياذ بالله، أن يكون فرعون صادق في دعواه بل كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب. لماذا؟ لأن الله حال في اللات والعزة تعالى الله، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم؟ تأتيك المصيبة الأخرى. قال وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، لأن الله قد حل في هذه المعبودات من دون الله. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، وهذا ما صرحت به الباطنية وقالوه به قولا، ولهم أشعار في هذا نطهر أسماعكم من الكلام فيها. نعم، لأن الكل سواء، ما في فرق، هذه أخت وهذه حرام وهذه حلال، لا. ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، الأنبياء جاءوا قالوا لا افعل ذا، لا تفعل هذا، اعبد الله، لا تعبد غيره، إلى غيره، ضيقوا على الناس، وإلا خل الناس كل واحد يفعل ما شاء فهو على حق وصواب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لعلنا نكتفي، وهي خاتمة ليست الجيد فيها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. ونحن نعرف يا أخوان يعني هذا الباطل، لنعرف أولا قدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالتوحيد والهداية إلى الصراط المستقيم، ونعرف ضعف العقل البشري إذا ترك الكتاب والسنة. هذه نتيجة العقول التي يزعمون أنها تدلهم إلى الحق، هذا الحق وهذه الحقيقة التي جرتهم إليها هذه العقول، نسأل الله العافية والسلامة. يعرف الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات على أمره، أن يستعملنا جميعا في طاعته، أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودي أجيب على الأسئلة لكن يعني قد أطيل على الإخوان، لكن من له السؤال فبعد الدرس يأتي وأنا أجيب على سؤال الذي يريد، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.